أم مضى ألف عام أم جهلت ولم تدري أنا أم تعلم.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد ضرورة مراعاة المطالب المشروعة لإيران في مفاوضات فيينا. استشهاد أسير فلسطيني محرر خلال مواجهة مع الاحتلال قرب رام الله. معارض بحريني يقول إنه لولا الدعم الأمريكي والبريطاني لسقط نظام آل خليفة في ساعات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تراس الحاجة إلى اتفاق جماعي بين جميع الأطراف المتفاوضة في فيينا على نص واحد وضرورة مراعاة المطالب المشروعة لإيران. كما أكد أمير عبد اللهيان في اتصال آخر مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء التي تستند إلى المنطق والواقعية. وبحث الجانبان آخر ما وصلت إليه المحادثات في فيينا فيما اعتبر بوريل أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حساسة، قائلا إنه يعتقد بقوة أن هناك اتفاقا وشيكا مع إيران. من جهته قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن تاريخ واشنطن في التنصل من التزاماتها يعد أكبر تهديد لأي اتفاق في فيينا. وأضاف شمخاني أن الإلغاء الواقعي لإجراءات الحظر الأمريكي على إيران هو حصول طهران على مصالحها الاقتصادية بشكل ثابت وقاطع، مشددا على ضرورة التحقق من صدقية إلغاء الحظر وإعطاء الضمانات لأن هذا الأمر جزء لا يتجزأ من أي اتفاق جيد. المزيد في التقرير التالي.
الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا تعبد الطريق أمام إلغاء الحظر الأمريكي عن إيران، وتضع حدا لعدم تكرار خطيئة واشنطن في الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال إن تاريخ واشنطن في التنصل من التزاماتها يعد أكبر تهديد لأي اتفاق في فيينا. وأضاف في تغريدة على تويتر أن إلغاء الحظر يعني في الواقع حصول إيران على مصالحها الاقتصادية بشكل ثابت وقاطع، مشددا على ضرورة التحقيق من صدقية إلغاء الحظر وإعطاء الضمانات لأن هذا الأمر جزء لا يتجزأ من أي اتفاق جيد. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عدم تراجع بلادها عن خطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا حتى تحقيق جميع مطالبها بشأن إلغاء الحظر وتقديم الضمانات الحقيقية. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل أكد عبد اللهيان إن تلاعب الغرب المتكرر بالنص وافتقاره للإرادة الجادة من أجل التوصل إلى اتفاق جيد يمكن الاستناد إليه هو السبب في إطالة أمد المحادثات الجارية في فيينا. الوزير الإيراني وخلال اتصال هاتفي آخر مع نظيرته البريطانية ليز تراس دعا الأطراف المتفاوضة مع إيران إلى إبداء الجدية وتحمل المسؤولية للتوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة من المحادثات يأتي بسبب النهج المنطقي الذي اتخذه الجانب الإيراني، وشدد على الحاجة إلى اتفاق على نص واحد ومراعاة المطالب المشروعة لإيران. من جهتها عرضت الوزيرة البريطانية موقف بلادها بشأن مفاوضات فيينا. المواقف الإيرانية اعتبرها المراقبون أنها تأتي في سياق شد الحبال لإعادة إحياء الاتفاق النووي من جديد، خصوصا من ناحية أن جميع الإجراءات في مباحثات فيينا شارفت على الانتهاء وبانتظار تحويل الأقوال إلى أفعال، كما دعت ولا تزال القيادة الإيرانية لأن أي مماطلة بهذا الشأن لن تكون بصالح أحد.
قالت أوساط غربية مشاركة في مفاوضات فيينا إلى الحوار مع الجانب الإيراني وصل إلى مراحل حاسمة ومفصلية وأن الأمور قد تترجم بسرعة إلى اتفاق نهائي. وقالت هذه الأوساط أن 98% من الخلافات قد تم التوصل بشأنها إلى مخارج وحلول، وما تبقى هو فقط ما يصر الجانب الإيراني على تحقيقه. وقد استنفت الجولة 8 من مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 الخميس الماضي بعد انقطاع استمر 11 يوما للتشاور الوفود مع عواصمها. زار وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيد إسلام آباد حيث التقى القيادة الباكستانية وناقش معها أبرز التحديات المشتركة والمتعلقة بأمن الحدود وتطورات الساحة الأفغانية. وكان اللقاء الأبرز له مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث أكد الجانبان ضرورة التشغيل المبكر للأسواق الحدودية مشددا على أن الحدود المشتركة هي حدود سلام وصداقة. كما أبدى الجانبان تقارب وجهات النظر حول القضية الأفغانية وضرورة حلها عبر السلام والحوار. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
محملا بالكثير من الملفات الهامة، زار وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إسلام آباد، حيث التقى القيادة الباكستانية وناقش معها أبرز التحديات المشتركة والمتعلقة بأمن الحدود وتطورات الساحة الأفغانية.
الحدود الباكستانية الإيرانية شهدت اضطرابات عديدة مؤخرا، الأمر الذي زاد من عدد المعتقلين عبر أحداث حدودية في كلا الطرفين. لذا فالزيارة بالدرجة الأولى تتمحور حول بحث آلية تسليم هؤلاء المعتقلين استنادا للاتفاق الموقع في العام الماضي بين البلدين لتشكيل لجنة خاصة للتنفيذ الفعال لاتفاقية تبادل الأسرى.
اللقاء الأبرز كان مع رئيس الوزراء عمران خان، حيث أكد الجانبان ضرورة التشغيل المبكر للأسواق الحدودية مؤكدين أن الحدود المشتركة هي حدود سلام وصداقة. كما أبدى الجانبان تقارب وجهات النظر حول القضية الأفغانية وضرورة حلها عبر السلام والحوار دون احتراب واقتتال.
تطورات أفغانستان فرضت مناخا خطيرا على المنطقة، لذا فزيارة الوزير وحيد التي التقى فيها بقائد الجيش ورئيس الوزراء ووزير الداخلية تعتبر مهمة للغاية، كونها تأتي في الوقت الذي تعود فيه موجة الإرهاب للنمو في باكستان عبر استغلال انفلات الحدود مع أفغانستان في إقليم بلوشستان. لذا فالتعاون مطلوب لضبط أمن المنطقة على ضوء زيادة خطر الجماعات المسلحة كداعش وجيش تحرير بلوشستان الذي هو جماعة إرهابية لدى إسلام آباد وطهران.
وفيما هي الزيارة الأولى للوزير وحيدي إلى باكستان منذ توليه منصبه، يتطلع الجانبان لتوسيع سبل التعاون المشترك في شتى المجالات في المستقبل القريب بهدف دعم أمن المنطقة ككل.
جهود باكستانية إيرانية لمواجهة التحديات الأمنية التي تعصف بأمن المنطقة، على أمل أن يصبو هذا التعاون في تكريس أمن واستقرار الإقليم.
أطلقت القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية استباقية شمال محافظتي كربلاء وبابل باتجاه صحراء الأنبار غرب البلاد. العملية التي بدأت من بحيرة الرزازة شاركت فيها قوات من الشرطة العراقية والحشد الشعبي وطيران الجيش. وفي محافظة صلاح الدين تم القبض على خلية إرهابية من 7 عناصر بعد مداهمة وكرين لهم في قضاء الشرقات. كما عثرت القوات الأمنية على عتدة من مخلفات داعش في قرية خزرج بديالة. وفي ديالة أيضا أصيب ضابط برتبة ملازم وثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم في منطقة الخلاوية بناحية قرة تبة. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الذي طلع الرئيس على سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقا من ميناء طرطوس. كما تناول الحديث تعاون الجيشين الروسي والسوري وخاصة في موضوع مكافحة الإرهاب، حيث جدد شويغو التأكيد على مواصلة بلاده التعاون مع سوريا في هذا المجال حتى استعادة سيادتها على كامل أراضيها. بدورها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن اللقاء بحث مختلف قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين في إطار القتال المشترك ضد الإرهابيين. استشهد جندي سوري وجرح 11 آخرون خلال انفجار عبوات ناسفة زرعها إرهابيون في العاصمة دمشق. أفادت بذلك وزارة الدفاع السورية وقالت إن العبوة كانت مزروعة في حافلة عسكرية بالقرب من دوار الجمارك. وكان 14 عسكريا سوريا قد استشهدوا كما وقع عدد من الجرحى في تشرين الأول الماضي جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة عسكرية عند جسر الرئيس في دمشق. استشهد الأسير المحرر الفلسطيني نهاد البرغوثي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية. وفي القدس أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة صوب الطلبة داخل حرم الجامعة. وفجر اليوم أطلق مقاومون فلسطينيون النار على قوات الاحتلال بعد أن اقتحمت عدد كبير من الدوريات العسكرية مدينة جنين من كافة مداخلها، فيما اعتقل الاحتلال القيادي في حركة حماس الشيخ عبد الجبار جرار بعد اقتحام منزله. أكد مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 من فبراير في البحرين إبراهيم العرادي أن الشعب يعتبر النظام الحاكم نظاما عميلا للكيان الصهيوني. وقال العرادي إنه لولا الدعم الأمريكي والبريطاني لسقط نظام الخليفة في ساعات، مستشهدا بكلام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما قال هذه الأنظمة ستسقط من دوننا. وشدد العرادي على أنه ورغم أنواع الانتهاكات التي مارسها النظام الخليفي إلا أن الشعب البحريني سيبقى ثابتا وصامدا ولن يرفع راية الاستسلام يوما أمام النظام الذي ألجأه ضعفه إلى الكيان الصهيوني. هذا وزار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت البحرين، وهي أول زيارة لرئيس وزراء صهيوني لهذا البلد بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين المنامة والكيان الصهيوني الذي أبرم عام 2020 برعاية أمريكية. للمزيد بشأن هذه الزيارة وأبعادها نتابع التقرير التالي.
لم تعد زيارات قادة الكيان الإسرائيلي إلى الدول العربية المطبعة بروتوكولية للتبجح باختراق سياسي وأمني واقتصادي لهذه الدول، بل باتت تحمل في طيتها ملامح تشكيلات وتحالفات أمنية وعسكرية تمتد تأثيراتها إلى كل المنطقة. هذا ما يمكن لمسه من زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت إلى البحرين بعد زيارتين لوزيري خارجيته وحربه إلى المنامة في أوقات سابقة. فالهدف الأهم إضافة إلى الإمساك في دوائر صنع القرار في البحرين والدول المطبعة الأخرى يتمثل بمواجهة إيران التي يجمع العداء لها الكيان الإسرائيلي بالدول العربية المذكورة وبرعاية أمريكية. ولا يعتبر ذلك مستغربا في ظل تصريحات بنت أثناء تواجد في المنامة بأن زيارته تشكل فرصة للتأسيس لموقف مشترك ضد إيران وحلفائها بحسب بنت لا سيما في اليمن، كما لا يعد مستغربا مع تزامن زيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى البحرين مع المناورات البحرية الأضخم في المنطقة التي تستضيفها المنامة وتضم 60 مشاركا دوليا، حيث تجتمع كل من السعودية والإمارات وعمان والأردن والمغرب إلى جانب الكيان الإسرائيلي في المناورات التي يقودها الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية المتمركز في البحرين. إضافة لكل ذلك تأتي تصريحات قادة البحرية الأمريكية حول إشراك زوارق إسرائيلية مسيرة في العمليات المشتركة في المنطقة في وقت أعلن عن تعيين ملحق عسكري إسرائيلي في مقر الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة. كل هذه المعطيات تعزز الفكرة القائلة بأن المساعي باتت تتركز على إقحام الكيان الإسرائيلي في التركيبة العسكرية والأمنية للمنطقة، وذلك بالاعتماد على مخرجات اتفاقيات التطبيع التي دخلت فيها دول عربية، فيما يرى المراقبون أن هذه المساعي لن تؤدي إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة بقدر ما سترفع منسوب التوتر من خلال المشاريع التي تستهدف إيران ومحور المقاومة من فلسطين ولبنان إلى العراق واليمن.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. بوتين يقول إن روسيا لا تريد حربا مع أوروبا، ومجلس الدوما يعترف باستقلال إقليم دونباس شرق أوكرانيا. الخارجية اليمنية تدين إمعان تخلف العدوان السعودي بتدمير قطاع الاتصالات. أكثر من 100 معتقل سوداني بينهم سياسيون بارزون يبدأون إضرابا عن الطعام. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تريد الحرب مع أوروبا، ولذلك فقد طرحت أفكارها بشأن الأمن لكنها لم تتلق ردا بناء عليها. بوتين وخلال لقائه المستشار الألماني قال: كانوا يخبروننا على مدى 30 عاما أن الناتو لن يتوسع، والآن أصبح الخلف قريبا من ديارنا. من جهته قال المستشار الألماني أنه يجب التعاون مع روسيا من أجل ضمان الأمن الجماعي لكل البلدان، مؤكدا أن الأمن الأوروبي لا يمكن أن يبنى إلا بالمشاركة مع روسيا. صوت مجلس الدوما الروسي لصالح مشروع قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودانيتسك واستقلال منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وقال رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين إن إرسال دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور. وقبل التصويت أعلنت أوكرانيا أنها ستعتبر اعتراف موسكو بالجمهوريتين انسحابا فعليا وقانونيا لروسيا من اتفاقية مينسك بكل ما يترتب على ذلك من عواقب. هذا فيما أكد الكرملين أن روسيا لم تتخذ بعد أي قرارات رسمية حول إمكانية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودانيتسك. وحول مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية المتواصلة والتدخل الأمريكي لتأجيجها، نتابع وإياكم التقرير التالي.
ضغط على الأزمة الأوكرانية أجواء تفاؤلية حذرة مع المحادثات التي أجراها المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو قادما إليها من كييف في إطار جهود دبلوماسية مستمرة منذ أسابيع بهدف خفض التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.
أوكرانيا تتهرب من تنفيذ اتفاقية مينسك، والردود الغربية على مقترحاتنا لا تستجيب لمطالباتنا بخصوص ضمانات أمن روسيا. أكدنا ضرورة عدم تعزيز أمن دول على حساب أمن الدول الأخرى. لا نريد الحرب، لذلك طرحنا مبادرات حول عملية تفاوضية يجب أن تنتج أمنا مشتركا ومتساويا للجميع.
من جهته عبر شولتز عن سروره للتمكن من إجراء هذه المحادثات.
هناك أكثر من 100,000 جندي روسي على حدود أوكرانيا، ولابد من خفض التصعيد، ولابد من إحراز تقدم لحل الأزمة في إطار صيغة النورماندي، وسحب بعض القوات الروسية علامة جيدة.
إلا أن الناتو عاد وشكك في نوايا الروس. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس سولنبرغ قال إن الإشارات الصادرة عن روسيا لمواصلة السبل الدبلوماسية بشأن الأزمة أمر إيجابي، لكن لا تتوافر أي مؤشرات إلى أن موسكو تسحب قواتها من الحدود. موقف الناتو عقب إعلان الكرملين بدء عملية سحب مقررة لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا. بالمقابل حددت مصادر أمريكية ساعة الصفر لبدء روسيا غزوها لأوكرانيا يوم 16 من شباط، معلومات نفاها الكرملين جملة وتفصيلا. وعلى خط الأزمة، بعث مجلس النواب الروسي نداء إلى الرئيس فلاديمير بوتين يدعوه فيه إلى الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية الأوكرانية المؤيدة لروسيا والمدعومة من موسكو التي تشهد مواجهة مع الجيش الأوكراني منذ 8 سنوات. وفي الطرف الآخر، أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن جهود بلاده الدبلوماسية المشتركة مع حلفائها الغربيين نجحت فيما أسمى بتفادي تصعيد روسي أكبر. وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الأمريكي، أكد أن الانضمام إلى حلف الأطلسي سيضمن أمن بلاده، تصريحات من شأنها إثارة غضب الكرملين، حيث تهدف اللقاءات والاتصالات إلى نزع فتيل أزمة غربية روسية أثارت مخاوف الغرب من حصول غزو روسي لأوكرانيا. موسكو بالمقابل تؤكد أنها لا يمكن أن تقبل بتمدد الناتو نحو الشرق، وتطالب بضمانات أمنية، لا سيما الضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى الناتو، وبأن تقوم هذه المنظومة بإبعاد بناها التحتية العسكرية عن الحدود الروسية.
أدانت الخارجية اليمنية بشدة الجريمة التي أقدم عليها العدوان باستهداف المبنى الرئيسي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية. أكد بيان الوزارة للاستهداف طال الشركة التي تعد مؤسسة خدمية مدنية مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، مستنكرا صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان في اليمن. وفي ذات السياق وجه النائب العام اليمني محمد الديلمي بالتحقيق في جريمة قصف مبنى الشركة، كما دعا المواطنين والجهات المتضررة إلى تقديم دعواهم إلى النيابة. بدأ أكثر من 100 معتقل سوداني من بينهم سياسيون بارزون إضرابا عن الطعام اليوم. وقالت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز إن المضربين وهم معتقلون بسجن سوبا ينتمون إلى الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب العسكري. وكان متظاهرا قد قتل يوم أمس بالرصاص الحي خلال احتجاجات جديدة جرت قرب القصر الرئاسي ومقر البرلمان، وشارك فيها الآلاف من المطالبين بالحكم المدني في السودان. وكانت العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان وولاية القذارف ومدينة بورت سودان وإقليم دارفور مسرحا لهذه الاحتجاجات الشعبية. وللمزيد من التفاصيل حول الرفض الشعبي المتواصل في السودان لحكم العسكر والمطالبة بالحكم المدني في هذا البلد، نتابع وإياكم التقرير التالي.
مليونية الرابع عشر من فبراير انطلقت من جميع مناطق العاصمة السودانية الخرطوم تحت شعار حب السودان. اتجهت التظاهرات صوب المجلس التشريعي في إشارة إلى أن الشعب هو الذي يختار من يحكمه وليس العسكر من ضمن الخيارات.
عسكر ما بيحكمنا، العسكر المات الشباب في قيادته العامة ما بيحكمنا، العسكر اللي بيقتل في الشباب في الشارع ما بيحكمنا، عسكر بيحتقل وبيهين فينا ما بيحكمنا. نحن دارين حكم مدني ديمقراطي، دارين نعيش إنسانيتنا.
أنا ما حنرجع وما حنخاف، ما حنخاف شفته من عساكرك ولا حنخاف من جنجبيدك. لازم نرجع حقه، لازم والله. نحن لو شنو نضحي والله من أجلهم أخواننا ومن أجل بلدنا السودان.
واستبقت القوات الأمنية هذه التظاهرات باعتقالات واسعة، طالت قيادات سياسية وناشطين أعلنوا إضرابهم عن الطعام بسبب الاعتقال التعسفي دون مسوغات قانونية.
كلنا كفئة من فئات الشعب السوداني وكجزء من قطاع من قطاعات الشعب السوداني مطالبنا واضحة ومحددة ومعروفة بأنه تسليم السلطة المدنية بأسرع وقت ممكن لتحقيق الديمقراطية وتحقيق الرفاهية والحرية والسلام والعدالة لكل الشعب السوداني.
الشارع بيطالب بإسقاط البرهان واللجنة الأمنية كلها، كل الحشود المارقة في الشارع ما عندها مشكلة مع المؤسسة العسكرية كمؤسسة، لكن احنا عندنا مشكلة مع القيادات العليا.
وتم إشعال النيران داخل البرلمان السوداني. يقول المتظاهرون إن الأمر مدبر لتبرير القمع المفرط، واختلطت سحب الدخان مع الغاز المسيل للدموع مع استخدام الرصاص الحي، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح. وما زال العسكر يشير إلى ضلوع جهة ثالثة في قتل المتظاهرين، وحتى اللحظة لم يتم التعرف على هذه الجهة ليستمر سلسال الدم في شوارع الخرطوم.
التظاهرات مستمرة في كل شوارع الخرطوم، ومن هنا من شارع المورد الشهير تستمر هذه التظاهرات رفضا للانقلاب العسكري.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. مير عبد اللهيان يؤكد ضرورة مراعاة المطالب المشروعة لإيران في مفاوضات فيينا. استشهاد أسير فلسطيني محرر خلال مواجهات مع الاحتلال قرب رام الله. معارض بحريني يقول إنه لولا الدعم الأمريكي والبريطاني لسقط نظام آل خليفة في سعد. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. رجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل فيها استعراض قصائد الشاعر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في رثاء السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام. كونوا معنا.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وملاد الوحيد. أثوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الأعزاء، إذا كان الشاعر محمد حسين كاشف الغطاء قد تحدث عن شجاعة فرسان كربلاء وأشبع رغبته في الحديث عن البطولة في عرصات الطف في الأبيات التي استعرضناها في الحلقة السابقة من البرنامج، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى بسط عاطفته ومشاعره تجاه الإمام الحسين سلام الله عليه، فيركز على الجانب الموجع من الواقعة ويجسد بشعره شدة ضمأ الإمام عليه السلام، ويتمنى الشاعر وهو في غمرة وجعه وآلامه أن تكون السماء قد أمطرت ماء لتروي عطش الإمام عليه السلام بدلا من أن تمطر دما على مقتله، كما في قوله:
يروي الثرى بدمائهم وحشاه من ظمأ تطاير شعلة قطعاتها، لو قلبت من فوق غلة قلبه صم الصفا ذابت عليه صفاتها. تبكي السماء له دما، أفلا بكت ماء لغلة قلبه قطراتها؟ وحر قلبي يا ابن بنت محمد لك والعدا بك أنجحت طلباتها، منعتك من نيل الفرات فلا هنى للناس بعدك نيلها وفراتها.
أعزائنا الأفاضل، يوجه الشاعر العتاب إلى السماء الباكية وتمنى عدم ارتواء الناس من الفرات والماء، وهو موقف كثيرا ما وقف عنده الشاعر في مراثيه. ونصل إلى مقطع الشهادة التي لا يجد لها الشاعر من سبب إلا جري القضاء بهذا الأمر وتنفيذا لمشيئة الله جل جلاله، فيذكر أثر استشهاده عليه السلام على الغبراء والخضراء، وكيف رفع رأسه الشريف على السنان بتلك الطلعة الغراء التي لم يغيرها الموت، ومن ثم ينزل إلى الجسد الشريف الذي مزقت السيوف ما عليه وغسلته الدماء بدلا من المياه، وعند ذلك تنتهي المعركة ويختفي صليل السيوف ويهدأ صهيل الخيول، ولكن تمزق الأرجاء أصوات أخرى ملؤها صياح ونواح وبكاء وخوف، فلوحة السبي هي المشهد الأخير الذي لا يستطيع الشاعر نسيانه، فيقول مقدما لنا صورة مؤثرة عنه:
وثواكل لما دفعن عن البكاء والنوح ردت الشجا لهواتها، زفراتها لو لم تكن مشغولة بالدمع أضرمت السما جذواتها، وعلى الأيانق من بنات محمد في الشمس تصلي حرها أخواتها، أبدى العدو لها وجوها لم تبن حتى لأنفاس الصبا صفحاتها.
أيها الأطائب، ربما يقف الشاعر أمام أحد المواقف المؤثرة التي زخرت بها واقعة الطف، وسطر أصحابها أروع الأمثلة في التضحية والبطولة والفداء، فمن ذلك ذكره موقف علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم. إنه مشهد وموقف بين الولد وأبيه والمصير المحتوم والشباب الغض والشكوى من العطش وثقل الحديد والحر الشديد، وفي مقابل ذلك صبر عظيم وثبات قل نظيره وإيمان راسخ بالفوز والنجاح
واللقاء القريب. إنها معان وأفكار تصدع بالفخر والأسى وتلهب مشاعر السامعين، صورها لنا الشاعر في قوله:
أجال الوغى حول الرحى وانكفى إلى أبيه بقلب عن سنى الجمر قارحي، دعاه بصوت يصدع الصم شجوه ويفجع حتى الساجعات الصوادح، دعا: أبتي هل من سبيل لشربة تعين على ضرب العدا والتكافح؟ جهدت بأثقال الحديد وكضني ضماي بحر الهاجرات البوارح، فلهفي له يشكو ظماه لمثله ويرجع من تأميله غير ناجح، فقال له: ارجع يا بني إلى العدا لتمسي قرير العين ري الجوانح، وتشربها من كأس جدك شربة تقيك الظما والضيم بعد بفادح.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. من المواقف الأليمة الأخرى التي صورها الشاعر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في أشعاره موقف استشهاد أبي الفضل العباس عليه السلام وأثر استشهاده في الحسين عليه السلام، وهو موقف آخر تظهر فيه التضحية بأجلى صورها، وتؤدي صلة الأخوة أسمى أدوارها، وتظهر وقع المصيبة على الحسين عليه السلام ومكانة أخيه العباس عنده في حوار وعتاب ونشيج طافح بالألم والعبرات. يصور الشاعر لنا ذلك بأسلوبه المؤثر في الأبيات التالية:
وحين هوى أهوى إليه شقيقه يشق صفوف الملحدين ويحطم، فألفاه مقطوع اليدين معفرا يفور من مخسوف هامته الدم، فقال: أخي قد كنت كبش كتيبتي وجنة بأس حين أدهى وأدهم، فمن ناقع حر القلوب من الظما ومن دافع شر العدا يوم تهجم، ومن يكشف البلوى ومن يحمل اللوى ومن يدفع اللأوى ومن يتقحم، رحلت وقد خلفتني يا ابن والدي أغاض بأيدي الظالمين وأهضم.
أحبانا، في جميع تلك الأحداث التي حفلت بها واقعة كربلاء وذكرها الشاعر في قصائده، نجده قد ركز على الجانب المأساوي من الحدث ووظف أبعاده لاستدرار دموع السامعين، فأكثر من التلهف والتحسر والبكاء كما نرى ذلك في قوله:
تفطر قلبه ظمأ وتروى به عسالة الأسى للظماء، فواله في خضيب الشيب يمسي على ظمأ غريقا بالدماء، ويا لهفي عليك أبا علي عن الأهلين والأوطان نائي، أمهتوك الخبا وألهف نفسي عليك وأنت مسبي النساء.
أعزائنا أحبائنا إخوتنا أخواتنا، نحييكم أطيب تحية. حول جوانب أخرى من شعر الشاعر الولائي محمد حسين كاشف الغطاء نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الأستاذ نجاح العرفان الشاعر والأديب من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، عند قراءتنا لقصائد الشاعر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء نلاحظ الفردية في تفاصيل واقعة كربلاء التي يغلب عليها الطابع المأساوي المتفجئ، وكذلك التركيز على الجانب المظلم للطرف الآخر الذي تسبب في هذه الجريمة. كيف ترون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم سيدتي ولجمهوركم الكريم. سيد كاشف الغطاء، طبعا الرجل هو فقيه وعالم وعنده مشغل مفتوح على الفلسفة من العلماء المجددين، تالي الذي يتتبع هذه السيرة يجد من الطبيعي جدا أن يحاول في شعره أن يجعل هناك منطقة تجديد، منطقة تحديد خاصة به في الشعر. طبعا لم يعرف عنه شاعرا
بقدر ما هو عالما وفقيه،
عالم وفقيه، خاصة إذا علمنا أن الفترة الزمنية التي عاشها حدود 80 سنة أو أقل من 80 سنة، هذا العمر تنقل فيه أماكن كثيرة في العراق وشهد هذا التنوع في التعاطي مع واقعة الطف،
بالإضافة للدول العربية أيضا التي سافر إليها،
الدول العربية الكثيرة التي سافر إليها، إضافة إلى هو نزعته أصلا كما قلت في التحديث والتجديد، خاصة في قضية التعاطي مع المرأة، في قضية الموسيقى، يعني عنده بحوث في مهمة في هذا،
نعم له نشاطات في مختلف المجالات، نعم.
فطبيعي أنه يلجع إلى هذه النزعة في شعره، إلى محاولة يجعل من شعره مادة جديدة، مادة فيها تحديد، حتى في اختيار القوافي، لك الله من قلب بأيدي الحوادث لعبنا به الأشجان لعبة عابث، تمر به الأفراح مرة مسرعا وتوقفه الأتراح وقفة ماكث. هذه القافية الثاء يتجنبها الشعراء، يعني لا يذهبون إليها كثيرا، أولا لصعوبتها، ولكن تجد أنه في نصه قدرة كبيرة على التحديث في داخل النص، فلا نستغرب أبدا أنه يلجأ إلى مثل هذه الطريقة وهذه الأسلوبية في الكتاب. أيضا نقطة مهمة، السيد كاشف الغطاء العالم والفقيه، جاءت لي اللغة الفارسية، ساعدت في قضية الترجمة، فهو لديه هذه، يعني قرأ الشعر بلغات أخرى، الشعر الذي تعاطى مع قضية الإمام الحسين بلغات أخرى من اللغة الفارسية، هذا أيضا أضاف قدرته في التعاطي مع القضية بتجديد وتحديد،
يعني هو يتبع السرد، طريقة السرد في منذ خروج الركب من المدينة وحتى وصوله إلى كربلاء، فكأنما يتكلم ويحكي عن قصة. هذا في جانب، في جانب آخر بين الظلم بني أمية وآل أبي سفيان إقامتهم بهذه الجريمة النكراء.
نعم، طبعا دائما أغلب الشعراء يذهبون إلى التقاطة معينة، مشهد معين من واقعة الطف، يقتنصون هذا المشهد ويتم الاشتغال عليه، لكن لا. السردية فعلا هي واضحة في أغلب نصوصه، مثلا أيضا قال مدير فعل إمام حسين عليه السلام، يقول ضربوا الخيام بكربلاء وعليهم قد خيمت ببلائها كرباتها، نزلوا بها فانصاع من شوك القنا، ولظى الهواجر ماؤها ونباتها، وتقحموا ليل الخطوب فأشرقت بوجوههم وسيوفهم ظلماتها. اختيار قافية الهاء التي هي طويلة ممتدة استعان بها لأجل أن يبدأ بالسردية ويحاول التفسير والتعليل، ليس فقط يروي صورة، يعني يريد أن يذهب بشعره إلى لماذا فعل آل أمية كذا، لماذا عبيد الله فعل، لماذا الأعداء فعلوا كذا، يحاول أن يجعل ويضع اللائمة عليهم من حيث نزعاتهم النفسية، أنهم كانوا أصحاب دنيا استحوذ عليهم الشيطان ما إلى ذلك، هذا الشرح والتعليل قليل ما نجده في شعري سواه. نعم،
الشكر الجزيل لك أستاذنا الكريم نجاح العرفان الشاعر والأديب من العراق، وفقكم الباري وسدد خطاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة.
شكرا جزيلا لزميلتنا سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، ونعود إلى حضراتكم وتتمة برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأعزاء مستمعين محبي أهل البيت عليهم السلام، في الوقت الذي نقرأ في أشعار الشاعر محمد حسين كاشف الغطاء اللوعة والبكاء، نجد نفثات تطفح بالاستنهاض والثورة تخرج من نفس شاعرة متوثبة صارخة بوجه الظلم والطغيان والفساد، ومنذرة في الوقت نفسه بالولاة الجائرين وسياساتهم الرعناء، وهو نفس شاع عند مبدعي شعراء الشيعة خاصة المتأخرين منهم الذين استغلوا ذكرى كربلاء ورثاء الحسين عليه السلام لاستنهاض الهمم والدعوة للجهاد ورفض الواقع. فقد يذكر الشاعر تلك المصائب والنكبات، ولكن يعتلج في قلبه الغضب وتفور فيه دماء الحمية ويثور على الظلم الذي لم يزل يملأ عصره، فينادي طالبي الأوتار بالنهوض ونفض غبار الصبر والسكون، فنراه يقول:
فيا مدرك الأوتار حتى ما صبركم وأوتاركم ضاقت بها سعة الرحب، ويا طاعني صدر الكتائب ما لكم قعدتم وفي أيديكم قائم الغضب، جبار بأيدي الظالمين دماؤكم، فيا غيرة الجبار من غضب هبي.
إخوتنا أخواتنا، إنها صرخة تملأ الآفاق وتزعزع طود الظلم، واستعانة ودعاء بالواحد الأحد يعبر الشاعر عنها في قوله: يا غيرة الجبار من غضب هبي. وربما أعيت نفسه الحسرة وقيد صبره الجزع، فلا يجد أمامه إلا الاستصراخ بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واستعجال خروجه، وأخذه ثارات الحسين وأهله بيده عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيقول:
يا لوعة قعدت وقامت في الحشا خرساء تنطق بالشجا نفثاتها، قعدت ولا تنفك أو أرزاؤكم بقيام قائمكم تصاب تراتها، فانهض فدا لك أنفس كمنت بها طير الشجون كأنها وكناتها، واحصد رؤوسهم فكم رأس بها حصدته بعد ولم يشب شباتها.
أعزائنا الأفاضل، وهو أي الاستنجاد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف موضوع اعتاد على تناوله شعراء الإمام الحسين عليه السلام في قصائدهم ورددته الألسن والمحافل. وبعد كل ذلك يمكن أن نحدد أبرز السمات الموضوعية في رثاء سيد الشهداء سلام الله عليه في شعر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، والتي كانت تتجسد في عرض أحداث الواقعة وذكر تفاصيلها متسلسلة والتركيز على الجانب المأساوي منها، مع ذكر لمكانة الحسين عليه السلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ومواقفهم وشجاعتهم وتضحياتهم، وفي بعض الأحيان يجعل الشيخ من رثاء السبط الشهيد منطلقاً لبث ألمه وشكواه ودعوته للنهوض وأخذ الثأر.
أحبتنا المستمعين، نودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بمشيئة الله تعالى عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
دعاء في قصة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، وأعظم الله أجوركم بأيام ذكرى استشهاد مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام، حيث ننقل لحضراتكم في هذا اللقاء قصة رد الشمس للوصي ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله. قال الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد: ومما أظهره الله تعالى من الأعلام الباهرة على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما استفاضت به الأخبار، ورواه علماء السيرة والآثار، ونظمت فيه الشعراء والأشعار، رجوع الشمس له عليه السلام مرتين في حياة النبي صلى الله عليه وآله مرة، وبعد وفاته مرة أخرى. وكان من حديث رجوعها عليه في المرة الأولى ما روته أسماء بنت عميس وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري في جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وآله كان ذات يوم في منزله، وعلي عليه السلام بين يديه، إذ جاءه جبرائيل عليه السلام يناجيه عن الله سبحانه، فلما تغشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين عليه السلام، فلم يرفع رأسه عنه حتى غابت الشمس، فاضطر أمير المؤمنين عليه السلام لذلك إلى صلاة العصر جالسا يومئ بركوعه وسجوده إيماء،
فلما أفاق من غشيته قال لأمير المؤمنين عليه السلام: أفاتتك صلاة العصر؟ قال له: لم أستطع أن أصليها قائما لمكانك يا رسول الله، والحال التي كنت عليها في استماع الوحي. فقال له: أدعو الله ليرد عليك الشمس حتى تصليها قائما في وقتها كما فاتتك، فإن الله يجيبك لطاعتك لله ورسوله. فسأل أمير المؤمنين الله عز اسمه في رد الشمس، فردت عليه حتى صارت في موضعها من السماء وقت العصر. فصلى أمير المؤمنين عليه السلام صلاة العصر في وقتها ثم غربت. فقالت أسماء: أما والله لقد سمعنا لها عند غروبها صريرا كصرير المنشار في الخشبة. وكان رجوعها عليه بعد النبي صلى الله عليه وآله أنه لما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم ورحالهم، وصلى عليه السلام بنفسه في طائفة معه العصر، فلم يفرغ الناس من عبورهم حتى غربت الشمس، ففاتت الصلاة كثيرا منهم، وفات الجمهور فضل الاجتماع معه، فتكلموا في ذلك، فلما سمع كلامهم فيه سأل الله تعالى رد الشمس عليه ليجتمع كافة أصحابه على صلاة العصر في وقتها، فأجابه الله تعالى إلى ردها عليه، فكانت في الأفق على الحال التي تكون عليها وقت العصر. فلما سلم بالقوم غابت، فسمع لها وجيب شديد هال الناس ذلك، وأكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار والحمد لله على نعمته التي ظهرت فيهم. وانتهى أيها الكرام الوقت المخصص لهذا اللقاء من برنامجكم دعاء في قصة. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
علي علي دلالي نبضاته، علي 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 قرآني وآياته، علي يا أحلى نسمة، علي بشفافي بسمة، علي يا أحلى نسمة، علي بشفافي بسمة، علي 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 دلالي نبضاته، علي أجمل أمين، علي علي يا درب العدالة البينسي، علي علي يا روح النبي طه البشير، علي علي يا عطر الوفا ونسمة عبيد، علي 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 من صغري حبيته، علي 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 بروحي ضميت، علي يا محلى اسمه، علي بشفافي بسمه، علي يا محلى اسمه، علي بشفافي بسمه،
علي 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 دلالي نبضة علي 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 دلالي نبضات علي 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 قرآني وآيات علي يا أحلى نسمة علي بشفافي بسمة علي يا أحلى